وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بمدد الله وفضله على موعد مع الدرس 49 بعد 100 من دروس العقيدة في شرحنا لحديث جبريل، وهو الدرس الثاني من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإحسان العبادة هو الإخلاص والخشوع فيها ومراقبة المعبود جل وعلا. إحسان العبادة هو الإخلاص والخشوع فيها ومراقبة المعبود جل وعلا، وهذا هو المقام الأول من مقامات الإحسان. الإخلاص والخشوع حال العبادة وكأنك ترى المعبود جل جلاله، فالمقام الأول هو إحسان العبادة، وهو أن يغلب عليك أثناء العبادة أنك تشاهد الحق تبارك وتعالى بقلبك حتى وكأنك تراه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك تراه بعينك. أما المقام الثاني للإحسان فهو أن تستحضر أثناء العبادة أن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليك، يسمع ويرى عملك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكبر هذا التأصيل المهم لأدخل من خلاله إن شاء الله تعالى على المقام الأول من مقامات الإحسان، ألا وهو العبادة، ثم بعد ذلك سنتعرف على الإحسان في العبادة والإخلاص والخشوع فيها. أسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه على كل شيء قدير. أقول: المقام الأول من مقامات الإحسان هو أن يغلب عليك أثناء العبادة أنك تشاهد الحق تبارك وتعالى بقلبك حتى وكأنك تراه بعينك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. أما المقام الثاني للإحسان فهو أن تستحضر أثناء العبادة أن الحق سبحانه وتعالى مطلع عليك، يراك، يسمع ويرى قولك وعملك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي، نقل هذا القول عنه في فتح الباري الحافظ حجر رحم الله الجميع، قال النووي رحمه الله: فتقدير الحديث أي قول النبي في الإحسان، فتقدير الحديث يقصد الحديث كله، فتقدير الحديث: فإن لم تكن تراه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة، أي على إخلاصها والخشوع فيها ومراقبة المعبود جل وعلا، فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. فما هي العبادة؟ والجواب بالتفصيل لأهمية الجواب على هذا السؤال، أؤصله بمقدمة مهمة جدا بين يدي الجواب، وأستهل هذه المقدمة بهذه الكلمات. أقول: إن كل جهل مهما عظمت نتائجه قد يغتفر، إن كل جهل مهما عظمت نتائجه قد يغتفر، إلا أن يجهل الإنسان خالقه سبحانه وتعالى وسر وجوده والغاية التي من أجلها خلق فالجهل في جانب العقيدة لا يغتفر، وهو أن يجهل الإنسان خالقه، وأن يجهل الإنسان الغاية التي من أجلها خلق. فأكبر عار على هذا الإنسان الذي آتاه الله عز وجل العقل والإرادة وميزه على سائر المخلوقات في الكون، أكبر عار عليه أن يعيش غافلا عن الله، فيأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، لا يفكر في خالق، ولا يبحث عن غاية، ولا عن وظيفة من أجلها خلق ولها ابتعث، ولا يبحث عن طبيعة دوره في هذه الأرض حتى يأتيه الأجل والموت دون أن يستعد لهذا اليوم، فيجني ثمرة الغفلة والجهل والانحراف في عمره الطويل أو القصير، وحينئذ يندم يوم لا ينفع الندم، وهو بين يدي الله تبارك وتعالى يرى نفسه أخس من البهائم والحيوانات. فإن البهائم والحيوانات كلها عرفت ربها وسجدت له. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى في شأن هذا الصنف الذي هو أخص من البهائم، الذي يجهل خالقه ويجهل غاية وجوده وسر ابتعاثه في هذه الأرض، قال تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، تدبر القول بعد ذلك، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا الصنف الخبيث الذي يقول قائله: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. بهيمة، نعم بهيمة، لا يعرف خالقه ولا يعرف غاية وسر وجوده في هذه الأرض، كما قال الله عز وجل في نص الآية التي تلوت الآن على أسماع حضراتكم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأي جهل أبشع وأفرع من أن يجهل الإنسان الذي يتعالى بعقله ويتعالى بإبداعاته المادية، أي جهل هو أجهل من أن يجهل هذا الإنسان المتعالي ربه وخالقه الذي خلقه وبعثه وأوجده سبحانه وتعالى. هذا هو الجهل المبقى الذي لا يغتفر. لهذا كان لزاما على كل إنسان عاقل أن يبادر ليسأل نفسه هذا السؤال: لماذا خلقت؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا خلقت؟ وما هي الغاية من خلقي؟ وحتما قبل طرح هذين السؤالين لابد وأن تطرح على نفسك سؤالين مهمين آخرين. فأنت تسأل عن لماذا خلقت؟ أو ما هي الغاية التي من أجلها خلقت؟ معنى واحد. لابد قبل هذا السؤال أن تطرح على نفسك سؤالين مهمين. السؤال الأول هو: من أي؟ من أنا؟ من أوجدني؟ من خلقني؟ والسؤال الثاني: إلى أي؟ ما هو المصير؟ وإلى أين أسير؟ لابد من أن تطرح على نفسك هذين السؤالين لتتعرف على الغاية التي من أجلها خلقت. إن عرفت من خالقك وعرفت الغاية التي من أجلها خلقت، حينئذ ستعرف من أنت وستعرف مصيرك ومسيرك. فلا بد من الإجابة على هذه الأسئلة: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ أي ولماذا خلقت؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي صاحبت الإنسان في كل فترات حياته وفي كل مكان وجد فيه. وهي تطلب من أي إنسان الجواب الشافي لها في كل مرحلة من مراحل العمر وفي كل مكان على وجه البسيطة من يوم خلق الله عز وجل آدم عليه السلام: من أين جئت أنا؟ وإلى أين أسير؟ ما هو مصيري؟ وما هو مسيري الذي أتجه فيه؟ وما هي الغاية التي من أجلها خلقت ولأجلها بعثت، أي ابتعثت أي وجدت في هذه الأرض؟ أما السؤال الأول، ولا بد من هذه المقدمة قبل أن أشرع في الحديث عن العبادة تأصيلا لغويا واصطلاحيا، لا بد من هذه المقدمة. أقول: أما السؤال الأول، من أنا أو من أين أنا؟ فهو عقدة العقد عند الماديين الملحدين، عقدة العقد عند الماديين الملحدين في كل زمان ومكان، أن يجيبوا أو أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال: من أين؟ من الذي خلقني؟ ومن الذي أوجدني؟ هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بما تقع عليه الحواس، أي إلا بما تراه الأعين، فهو يؤمن بهذا المصباح لأنه يراه بعينه منيرا مضيئا، لكنه في الوقت ذاته يغض الطرف عن طيار كهربائي لا يراه بعينه، هو سر إضاءة هذا المصباح، هو مادي أعمى لا يؤمن إلا بما تراه عينه، حتى ولو كذبه عقله لكنه لا يؤمن إلا بما تحسه الأيدي ولما تراه العيون. هؤلاء يتخذون منطق العقل في رؤوسهم زعموا دليلا على الوصول إلى الحق والحقيقة، ويصرون في عالم عجيب على أن هذا الكون بما فيه ومن فيه وجد وحده، وكل ما في هذا الكون من إحكام وترتيب إنما هو صنع المصادفة العمياء. تصور أن الذين يستجيبون لنداء الفطرة في كل زمان ومكان، فهؤلاء يقرون حتما بأن لهذا الكون إلها وربا حكيما عظيما جل جلاله، تتجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى بالتعظيم والرجاء والخشية والتفويض والتوكل والإنابة والعبادة بصفة عامة، يشعرون بخالق هذا الكون ويتجهون إليه سبحانه بفطرهم السليمة النقية التي لم تعكرها الماديات والشبهات والشهوات. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن هذا الصوت، أعني صوت الفطرة، قد يخفت في قلب وعقل إنسان، أو قد يثبت هذا الصوت صاحبه عمدا، نعم عمدا عن كبر. فالمشركون ما أنكروا هذه الحقيقة، ما أنكروا أن الله عز وجل هو الخالق، بل كفروا به سبحانه وتعالى كبرا وعنادا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال تعالى: فظلموا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فهؤلاء يقرون بهذه الحقيقة لكنهم قد يرفضونها كبرا وعنادا. وركزوا معي جيدا، فهذا كلام مهم جدا. فالفطرة قد تخفت في قلب وعقل إنسان عن قصد وعن عمد من صاحبه، فإذا نزلت بهذا الإنسان نفسه أزمة أو أحداث مريرة أو مشكلة، واهتز هذا الإنسان أمام هذه الأزمة وأمام هذه الشدة، وخاب أمل هذا الإنسان في كل الناس من حوله، تراه ينطلق مرة أخرى مستجيبا لهذا الصوت الذي يعلو في أعماقه ألا وهو صوت الفطرة، فيتجه مرة أخرى رغم أنفه لله جل وعلا. تدبر معي هذا الحوار الجميل. فلقد سأل رجل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وقد بينت قبل ذلك أننا لا ننكر ما لآل بيت النبي من مناقب، بدعوى أن الروافض قد رفعوهم الى مرتبة الالوهية. نحن لا نسقط ما لهم من مناقب بهذه الدعوة، بل نثبت لهم ما ثبت بالحق بدليله. وقد بينت ذلك وانا ارد على الشيعة، وقلت بانهم يتمسحون في الامام العالم العلم جعفر الصادق، وهو بريء من كل ما يؤصلونه مخالفا لقرآن الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من اعلم الناس ومن اكثر الناس اتباعا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد سأل رجل الامام جعفر الصادق رضي الله عنه، سأله عن الله، تدبر هذا شرار النبي، يعني مركبتش بحر ولا مركب ولا سفينة، ألم تركب البحر؟ قال بلى. فقال جعفر: هل حدث لك مرة أن هاجت بكم الريح عاصفة؟ قال نعم. قال جعفر: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال نعم. قال: فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال نعم. قال: هذا هو الله. قال: هذا هو الله سبحانه وتعالى. وهذه الحقيقة تثبتها آيات كثيرة جدا في القرآن. تدبر معي قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. بل وتدبر آية هي أوضح من السابقة، قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه طبيعة الإنسان. وقد استمعنا في صلاة المغرب إلى قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا كان منطق الفطرة يهدي إلى الله تعالى، والفطرة ليست وجدانا خالصا بل وليست عقلا خالصا ولكنها مزيج بين الوجدان، أي بين القلب والعقل، أقول مع ذلك فإن العقل السوي فقط يرى الإيمان بالله تبارك وتعالى ضرورة لا يستطيع الإنسان على الإطلاق أن يعيش بدونها. أقول: إذا كانت الفطرة مزيجا بين الوجدان والعقل، فإن العقل وحده فقط يرى الإيمان بالله تبارك وتعالى ضرورة يستحيل أن يعيش الإنسان أي السوي بدونها. فإن العقل بغير تعلم وبغير اكتساب يؤمن حتما بقانون السببية. هذه الورقة في يدي الآن تهتز لسبب، هذا هو قانون السببية، لأنني أحركها. فالعقل بدون تعلم وبدون اكتساب يؤمن بقانون السببية، يؤمن بهذا القانون إيمانه بكل البدائيات والأولويات التي لا تحتاج إلى دليل. يعني لا ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس ساطعة في أفق السماء أن يقول لي ما هو الدليل على أن الشمس طالعة، بل يجب أن نسأل هو ما هو الدليل على وجود عقله في رأسه. فهذا الذي دخل يوما على طلابه وأراد بهذا القانون أن يثبت الضد، فقال لهم: يا أولاد هل ترون أستاذكم؟ قالوا نعم. فقال: هل ترون السبورة التي أكتب لكم عليها؟ قالوا نعم. قال: هل ترون الكرسي الذي أجلس عليه؟ قالوا نعم. وتدرج بهذه الأسئلة إلى أن قال لهم: هل ترون الله؟ قالوا لا. قال: إذن غير موجود. هؤلاء الماديون الأغبياء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس المرئي. فقيض الله تلميذا صغيرا من تلاميذه، فاستأذن أستاذه وقف إلى جواره، واتجه التلميذ إلى زملائه وقال: يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال: غير موجود. مجنون ابن مجنون، مش قيمة. فالعقل بدون تعلم وبدون اكتساب يؤمن بقانون السببية، إيمانه بالأمور الأولية الابتدائية التي لا تحتاج إلى دليل على وجودها. فلا يقبل أبدا العقل السوي فعلا بغير فاعل أبدا. لا يقبل العقل السوي فعلا بغير فاعل، ولا يقبل العقل السوي صنعة بغير طالع، مستحيل. وهذا القانون هو الذي عبر عنه الأعرابي الأول ببساطة شديدة، حيث لم يتخرج في جامعة من الجامعات ولا في كلية من الكليات، وإن شئت فقل ما تخرج إلا من جامعة الفطرة، حينما سئل عن الله عز وجل فقال بعقله الذي آمن بقانون السببية البدائية هذا، قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هو ده القانون ببساطة شديدة، هذا هو الذي عبر عنه إمام أهل السنة أحمد محمد طيب الله تراه حينما أمسك البيضة يوما وقال: هنا حصن حصين أملس ليس له باب وليس له منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، وبينما هو كذلك إذ انقطع جباره وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. هذا هو القانون الذي عبر عنه الشافعي حينما أمسك ورقة التوت يوما فقال: ورقة التوت تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا، وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا، إن الطعام واحد، ولو كانت الأمور بالمصادفة العمياء لكانت عصارة الطعام للطعام الواحد واحدة، ولكنها كانت في الشاة لبنا، وكانت في الغزالة مسكا، وكانت في الدودة حريرة، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا هو القانون ببساطة شديدة. يقول عالم الطبيعة المشهور إسحاق نيوتن، وأنا لا أستشهد بقول هؤلاء لأثبت الحق الذي نحن عليه، كلا أبدا، فإنه لا يجوز لمسلم البتة أن يستشهد بكلام مخلوق على وجه الأرض على صدق الله وصدق رسوله أبدا. فأنا لا أستشهد بأقوال أهل العلم علماء الطبيعة والجيولوجيا والفلك والرياضيات، لا أستشهد بأقوالهم على صحة وصدق قول الله وقول الرسول، لا، ولا أستشهد بالنظريات العلمية على صدق كلام رب البرية وكلام السيد البشرية، إنما أنا أثبت للناس ممن وبكل أسف ممن يصدقون ما يأتي من علماء الغرب تصديقهم، لا أقول لكتاب الله، بل أشد من تصديقهم لكلام الله ورسوله. نعم، هذا صنف موجود، أنا لا أبالغ ولا أغالي ولا أجيس العواطف بكلام فارغ أشوف، كلا، بل هذا صنف موجود يصدق كلام علماء الغرب أكثر من تصديقه لرب السماء والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم رسول رب السماء والأرض. وقد ضربت لحضراتكم قبل ذلك مثالا بحديث الذباب: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو لينزعه، ثم لينزعه فإنه يحمل في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء. كم ممن ينسبون إلى الإسلام قد ردوا هذا الحديث وأنكروه بدعوى أنه لا يعقل، كيف يعقل أن الذبابة إن سقطت في سائل كهذا كيف يعقل أن يغمسها عاقل بدعوى أنها تحمل في أحد جناحيها الداء وفي الآخر الدواء؟ فلما قدم البحث من جامعة هارفارد بألمانيا وقام هذا العالم الشهير بريتلد وبحث هذا الحديث ووجد أن الذبابة بالفعل تحمل في جناح من جناحيها داء خطيرا عن طريق ميكروب أو فيروس معين في جناح الذبابة، إذا سقطت تسرد هذا الميكروب أو هذا الفيروس. ثم اكتشف هذا العالم أن الذبابة في الوقت ذاته تحمل على الجناح الآخر وعلى باطن الذبابة من أسفل نوعا من أنواع الفطريات سماها هو أميوزا مشكي. هذا الفطر قال لو وضع منه جرام واحد الذي يمثل نوعا من انواع المضادات الحيويه لهذا الفيروس او لهذا الميكروب، قال بان جراما واحدا من هذا الفطر الذي يشكل مضادا حيويا على جناح او على جسم الذبابه كفيل بان يحمي 2000 لتر من اللبن المبصر من الجراثيم. والعجيب ان هذا العالم اكتشف ان الذبابه لا تفرز هذا الفطر الذي يشكل مضادا حيويا للفيروس الا ان غمست كلها في السائل. فمن الذي علم المصطفى ذلك؟ الذي يدمي القلب أن هذا البحث حينما قدم صدق كل من رد الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلل، هذا خلل، فيجب عليك أن تصدق وإن لم يقتنع عقلك، بشرط أن تثبت صحة الرواية لرسول الله. يعني إن ثبت أن هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بالقواعد التي وضعها الصيارفة النقاد والجهاذذة الأعلام من علماء الحديث، يجب عليك حينئذ أن تسلم وأن تستسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركه عقلك، لأنه لا ينطق عن الهوى. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى. فأنا أستدل بهذه الأقوال لعلماء الغرب من علماء الطبيعة والفلك والجيولوجيا لا لأصدق بكلامهم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما لأثبت لأصحاب هذه العقول الضعيفة، ولا أريد أن أقول المريضة، أن الحق ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند ربنا جل جلاله. يقول إسحاق نيوتن في كلمات جميلة: ومنهجنا أننا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. هذا منهجنا الذي ندين لله به، نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد، ولو كان من شيوخنا الذي نتجلد ونتربى على أيديهم ونتلقى العلم على أيديهم. من هذا المنطلق أقول، يقول إسحاق نيوتن وعالم الطبيعة المشهور، يقول: لا تشكوا في الخالق، لا تشكوا في الخالق. كلام من يجي من عالم من العلماء دول برضه بيسألوا ايه؟ طعن صحيح، وهم رجل موحد مؤمن يقول هذا، هذه عقيدته، لكن ان يقول هذا الكلام عالم من غير المسلمين له مغزى. فنقول: لا تشكوا في الخالق، فانه مما لا يعقل، مما لا يعقل ان تكون المصادفات وحدها هي قاعدة هذا الوجود. مش ممكن ابدا تكون الصدفة هي اللي خلقت هذا الوجود بهذا الإبداع والجمال والجلال. والله العظيم، والله العظيم، لو نظر عالم من هؤلاء العلماء الذين لا يؤمنون بالله، والله لو نظر إلى كوز الذرة لوحد الله وعبده، فقط إلى كوز الذرة. لو نظر إلى حبات الذرة، هذه الحبات اللؤلؤية البيضاء كيف رصت على القولها بهذا الجمال والإتقان والتناسق والإبداع، والله لو أنصت لوحد الله وعبده. استحيل صدفة الشيخ هن اللي ترص الحبات بهذا الجمال والتناسق والإبداع على القولها، أي صدفة؟ مستحيل، مستحيل. وكلما ازداد اطلاع الإنسان على عجائب الكون ومعرفته بما فيه من جمال وإحكام، وقال من آخر يقال له هيرشل، كلما اتسع نطاق العلم، كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية. فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا، اسمع بي، قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده، عظمة. لذلك أنا قلت لكم في خطبة الاستنساخ بأن العلماء أمام النظريات العلمية الحديثة ينقسمون إلى فريقين: فريق يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى بعد كل كشف علمي، وفريق يزداد كفرا وكبرا وعنادا. نعم، فريق إذا وصل إلى نظرية علمية جديدة يزداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وفريق آخر إذا وصل إلى علمية نظرية علمية جديدة يتكبر. كما سمعنا من يقول بعد قضية الاستنساخ: آن للإنسان أن يعيش وحده بعيدا عن الله. وكما سمعنا من يقول: آن الأوان لتختار المرأة الطفل الذي تريد بنوعه الذي تريد بشكل العين الذي تريد بعيدا عن الزوج، إلى آخر هذه الأقوال الخبيثة الخطيرة التي ذكرت كثيرا منها. أنا أتحدث عن قضية الاستنساخ التي بدأ الصمت على السطح مرة أخرى من جديد، لكننا نؤكد ونكرر أنهم لن يتمكنوا من أن يخلقوا ذبابة. والاستنساخ ليس خلقا يضاهي خلق الله عز وجل، وإنما هم يعملون على خلق لله، ألا وهو الحيوان المنوي والبويضة. فإن أرادوا أن يزعموا الخلق فعلا فليخلقوا حيوانا منويا واحدة. وصدق ربي إذ يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبحانه وتعالى. يقول سبنسر: إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، كم ذرة أكسجين؟ ها؟ وكم ذرة هيدروجين؟ 2 ذرة أكسجين و2 هيدروجين، يعني نسب دقيقة، دقيقة جدا. فشوف العالم يقول إيه؟ يقول إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة جدا، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكان شيئا آخر، ولا لا؟ لو اختلفت النسبة دي تبقى قطرة مية؟ لا، ده تتحول إلى نار مشتعلة متهججة. قال الله عز وجل: وإذا البحار فجرت، البحار المية اللي شايفها دي هتتحول إلى نار مشتعلة يوم القيامة، لأن النسب اللي موجودة بين الأكسجين والهيدروجين هتختلف، هيبقى فيه اشتعالات ونار متأججة. فالنسبة الآن موضوعة بدقة عشان تبقى مية. فقول: إن العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكان شيئا آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع بصورة هي أقوى وأعظم من هذا الذي لا يرى في قطرة الماء إلا أنها نقطة ماء فحسب. مش كده؟ شوف العالم ده اللي بيدرك الحقائق، العالم اللي بينظر للميه هو نظر الى نسب الاكسجين ونسب الهيدروجين، وعارف لو نسبه الاكسجين زادت ونسبه الهيدروجين تقلت، ينظر الى هذه الايه فيزداد ايمانا بالله سبحانه وتعالى، يختلف عن ايمان العبد الذي ينظر الى قطره الماء على انها قطره ماء. اليس كذلك؟ بلى، الامور بتختلف. ويقول فرانسيس بيكون: يقول ان القليل من العقل، إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. إن القليل هو الفلسفة دي يعني طريق للإلحاد، يقعد يتفلسف زي ما كانوا يعلمونا في الثانوية العامة زمان، وما زال أول قاعدة سبحان الله: أنا أشك إذا أنا موجود. وزي ما قلت في خطبة صفحات سود، لو صدقوا لقالوا: أنا أشك إذا أنا دبوس. لكن إيه علاقة الشك بالوجود؟ يعني هو بدأ حياته بالشك ابتداء، والشك لا يمكن أبدا أن يوصل إلى حقيقة مطلقة أبدا، بل إن عصفت رياح الشكوك بالإيمان في القلوب ضل الخلق. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى أوصى المؤمنين بأن رياح الشك لا تهب ولا تعصف قلوبهم أبدا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يتشككوا. إنما يبدأ بالشك عشان يوصل للحقيقة هذا إضلال لعقول أبنائنا وأولادنا. وكم من الناس اقتنع بهذه النظريات الفلسفية الباهتة الفارغة التي يغني بطلانها عن إبطالها، لكننا بكل أسف كنا نسلم العقول والقلوب لهؤلاء على أنهم لا ينطقون عن الهوى. فإذا جاء القول من عالم غربي سلمنا العقل والقلب وكأن هذا لا يخطئ. ثم جاء بعد ذلك صنف خبيث ممن ينسبون إلى الإسلام في بلاد المسلمين، ضخموا ونفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كالطبل الأجود يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات خالد. فيقال: عميل الأدب العربي. تسكت، ده خبر كله خوف، هم ساكت على طول. يجي بقى يقول عميل الأدب العربي أي قول، انصت ونسمع. المصلح الاجتماعي الاول الازهر، كلمة كبيرة، تكش ملك تضرش تتكلم. الاستاذ الدكتور، وتلاقي جمواه كده تخاف تسكت. فنفخ في هذا الصمت الذي نسج على هذا الدرب المظلم، درب العلمانيين، درب علماء الغرب الملحدين، نسج هؤلاء على هذا الدرب وقالوا كلمات خبيثة. أنا لا أقول ذلك من باب الدعوة، كلا، وإنما هي حقائق. فتصور أن يقول رجل ينسب إلى العلم ويشار إليه بالبنان يقول لطلابه في كلية الآداب: ارفعوا القداسة عن القرآن وضعوه كتابا بين أيديكم كأي كتاب من الكتب التي تستحق النقد والثناء. فأنا لا أقول ذلك من باب الدعاوى، بل هذه حقائق. ثم يقول: للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل فهذه أسطورة لا تستحق التصديق، إلى آخر هذه الأقوال الكفرية. يقول إن القليل من الفلسفة، فرانسيس بيكون، إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد. هتتفلسف وتتفلسلك هيصل الإنسان إلى طريق مسدود، أصل في حقائق ما توصلش لا بالعقل أبدا، هتم تأثر على نفسك طريق، وناس من الحقائق ما لا يستطيع البشر أن يصل إليها بعقله المجرد أبدا. طيب رب العزة سبحانه وتعالى كيف تصل بعقلك إلى صفات كماله وأسماء جلاله؟ كيف تقدرش؟ لابد من الوصول إلى هذه الحقيقة عن طريق الوحي. ذكرني الله الآن فقط بكلام ابن القيم النفيس الذي طالما ذكرتكم به، وهو يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. ففي حقائق ما تقدرش توصل إلا بالعقل. فقل إن القليل من الفلسفة يميل بعقل الإنسان إلى الإلحاد، اسمع بقى، ولكن التعمق فيها تعمق بالعقل في هذه الأشياء بإنصاف ينتهي بالعقول إلى الإيمان، ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عندما يصادفه من أسباب ثانوية مبعثرة فهنا ينكر، فلا يتابع السير إلى ما وراءها، ولكنه إذا أمعن النظر فشهد سلسلة الأسباب كيف تتصل حلقاتها لا يجد غدا من التسليم بالله سبحانه وتعالى. هذه شهادة أولئك الذين رسخوا في علم الكون الطبيعة والفيزياء، وأنا لا أريد أن أستطرد في أقوالهم، واسمحوا لي أن أذكر مرة أخرى بهذه الكلمات التي تريح القلب وتضمن الجراح. ورحم الله القائل لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخصصته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعرفي بعدما عجزت أنوم الطب من عافاك، كل الصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاكا، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استبار من يا أعمى يقود خطاكا، بل سائل البصير كان يحذر شفرة فهوى بها من ذا الذي أهواكا، وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاكا، وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء إلى ذا الولادة من الذي أبكاكا، وإذ ترى الثعبان ينفث سمنه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاكا، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاكا، بل سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم من ذا الذي خفاكا، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواكا، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراكا، وإذ ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساكا، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراكا، لله في الآيات آفاق لعل أقلها هو ما إليه هداكا، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناكا، الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياكا. هذا جواب على سؤالنا الأول، من أين؟ من أين؟ من أنا؟ أخلص من هذه الكلمات الدقيقة المهمة إلى هذه الحقيقة الكبيرة، ألا وهي أن الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس غريزة فطرية فحسب، ولكنه ضرورة عقلية أيضا. أكرر، أقول إن الإيمان بالله تبارك وتعالى ليس غريزة فطرية فحسب، فطر الله عز وجل الخلق عليها ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين فأمسكتم هذه الفطرة وهذه الحقيقة كما سأبين الآن. أقول الإيمان بالله ليست ليس غريزة فطرية فحسب، ولكنه ضرورة عقلية أيضا. وبدون هذا الإيمان سيظل هذا السؤال يحتاج إلى جواب، ذلكم السؤال الخالد في قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ سيظل هذا السؤال مطروحا يحتاج إلى جواب من هؤلاء المعاندين المتكبرين: أم خلقوا من غير شيء؟ والجواب لا، لا يقول عاقل بأنه خلق من غير شيء. والسؤال الثاني: فهل خلقوا أنفسهم؟ والجواب لا، ما زعم عاقل على وجه الأرض على طول التاريخ أنه خلق نفسه أو خلق الأرض أو خلق السماوات. فيبقى السؤال مطروحا ويحتاج إلى جواب من كل عاقل منصف على وجه الأرض: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إنهم يقولون ببساطة شديدة في مصير هذا الإنسان بعد رحلة هذه الحياة الدنيا، يقولون إنه الفناء والعدم المطلق، أن تطويه الأرض في بطنها كما طوت ملايين الحيوانات الأخرى، وأن تعيد هذا الجسد مرة أخرى إلى عناصره الأولى فيعود ترابا ثم تغوه الرياح، وهكذا. هذه قصة الحياة عند هؤلاء الماديين الظالمين: أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا جزاء ولا حساب ولا نعيم ولا عذاب. يستوي في ذلك عند هؤلاء من أحسن غاية الإحسان ومن أساء غاية الإساءة، يستوي في ذلك من عاش عمره للناس على حساب شهواته ومن عاش عمره لشهواته على حساب الناس، يستوي في ذلك من ضحى بحياته في سبيل الحق ومن ضحى بالحق في سبيل حياته، يستوي في ذلك من اعتدى على حياة الآخرين في سبيل الباطل ومن عاش من أجل أن يرد وأن يدفع الباطل، يستوي في ذلك من عبد الله عز وجل وحده لا شريك له ومن عبد مع الله آلهة أخرى باطلة مدعاة، يستوي في ذلك الموحدون والمشركون، يستوي في ذلك الظالمون والمظلومون، يستوي في ذلك المقهورون والمعذبون والمعذبون. هذا ظل، هذا ظل. أما المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان وأكرمه بالقرآن وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتلعثم في الجواب طرفة عين. يعرف المؤمن مصيره ويعرف المؤمن مسيره، يعرف المؤمن أين يسير ويعرف المؤمن المصير، فهو يؤمن بقول الملك القدير: فريق في الجنة وفريق في السعير. شتان شتان بين مادي ملحد يسوي بين هذين الصنفين ممن ذكرت، وبين مؤمن يعرف أن الله عز وجل هو العدل وهو الحق. فالمؤمنون يعلمون أنهم خلقوا لحياة الخلود ودار البقاء، وهم في هذه الحياة الدنيا إنما يستصلحون وينقون ويهذبون ويعدون في هذه الدار إعدادا ليؤهلهم للعيش في دار البقاء، ليطيبهم الله تبارك وتعالى ليكونوا أهلا لدار طيبة، ليكونوا أهلا لسلام الملائكة عليهم إذا دخلوا جنة ربهم جل وعلا وهم يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إنه لعسير على العقل السوي أن يؤمن بخالق عليم حكيم عظيم أحسن هذا الكون خلقا وصنعا وقدر فيه كل شيء تقديرا بحكمة ووضع كل شيء في هذا الكون بميزان وحساب، ثم يؤمن بعد كل ذلك أن سوق الحياة ستنفض بالموت وقد سرق من سرق ونهد من نهد وكفر من كفر وظلم من ظلم وأساء من أساء واعتدى من اعتدى، ثم لا يقف بعد ذلك هؤلاء جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى ليقتص للمظلوم من الظالم وليثيب الموحد على توحيده والعابد على عبادته. لا يصدق عقل سوي مثل هذا أبدا. وما أروع كلام الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما أروع قول الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا سؤال ولا حساب ولا عقاب. كلا. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا، وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار. محال يا أخي، هذا ظلم. يستحيل على الله الحق العدل سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. لابد من وقفة، لا يمكن أبدا أن تنتهي الحياة إلى الموت أو عند الموت. وصرخ السارق وانتهى، وظلم الظالم وراح، وظلم من ظلم دون أن ينتصر له أبدا. من ألطف وأجمل ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من مهاجر الحبشة، حديث حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مهاجر الحبشة عن أعجب ما رأوا بأرض الحبشة، قال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقال أحدهم: رأيت امرأة عجوزا تحمل جرة ماء على رأسها، فجاء شاب فدفعها في ظهرها بين كتفيها من الخلف دفعة فأوقعها على الأرض فخرت إلى ركبتيها أو على ركبتيها وقد انكسرت جرتها أو قلتها. فلما استوت المرأة على الأرض نظرت إلى هذا الشاب وقالت: سوف تعلم يا غدر، يا غدر يعني يا غادر يا ظالم، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. اسمع ماذا قال النبي. قال: صدقت 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 صدقت، لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. انظر إلى فطرة هذه المرأة وكيف أبرزت مشهدا من أعظم مشاهد القيامة، ألا وهو مشهد الحساب ومشهد الميزان ومشهد الحق. نعم إنه مشهد حق. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم. فلا بد من قصاص. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام. نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعبد الله دائم بين الأنام. أيها الظالمون تظلموا فإنا متظلمون، وإنا إلى الله شاكون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فلا بد من وقفة يقف فيها الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى ليجازي الله كل واحد بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن يعرف المسير ويعرف المصير، يعرف أن المؤمنين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأن الكافرين إلى نار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان، وأن يحرمنا وإياكم على النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلا السؤال الثالث والأخير والمهم، بعدما عرف الإنسان خالقه، وبعدما عرف الإنسان مسيره ومصيره، يجب عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا خلقت؟ ما هي الغاية التي من أجلها خلقت ووجدت؟ والجواب: بعد أن عرف أنه مخلوق لله ومربوب لله سبحانه وتعالى، الجواب عند المؤمنين حاضر، لا يحتاج إلى تفكير. فكل صانع يعلم سر صنعته، لماذا صنعها، ولماذا صنعها على نحو معين. فالمؤمن حينما يبحث عن هذا السؤال عند خالقه يرى الجواب واضحا. إن سألت لماذا خلقت، سيأتي الجواب من خالقك الذي يعلم الغاية من خلقك، بل الذي خلقك لغاية يعلمها ويريدها سبحانه، سيأتي الجواب واضحا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتنبروا معي هذه الآية الجميلة التي قل من فكر فيها منا. قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية جعلت معرفة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من خلق السماوات والأرض. تدبر الآية مرة أخرى، قال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالغاية هي أن تعرف الله، أن تعرف أسماء جلاله، أن تعرف صفات كماله، أن تعرف قدره، أن تعرف عظمته، أن تعرف أنك ما خلقت إلا لتوحده، أنك ما خلقت إلا لتعبده، أنك ما خلقت إلا لتخشاه، إلا لترجوه، إلا لتتوكل عليه، إلا لتخلص العبادة له وحده بلا منازع أو شريك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالإنسان وبكل أسف يسأل عن الغاية التي خلق من أجلها كل شيء في الكون، مع أن كل شيء في الكون خلق من أجلك أنت أيها الإنسان. فأنت تسأل: لماذا خلقت السماوات؟ لماذا خلقت الأرض؟ لماذا شق الله البحار؟ لماذا تجري الأنهار؟ لماذا خلق الله الأزهار؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ في الوقت الذي لا يسأل الإنسان عن سبب خلقه هو وعن غاية خلقه، لماذا خلقت أنا؟ إن سألت الله عز وجل خلق الماء للأرض، وخلق الله عز وجل الأرض للإنبات وللحياة، وخلق الله عز وجل النبات للحيوان وللإنسان، وخلق الله عز وجل الحيوان للإنسان، وخلق الله عز وجل الإنسان له وحده. نعم، أنت مخلوق لله وحده، أنت مربوب لله وحده، لا يجوز لك البتة أن تصرف العبادة لغير خالقك سبحانه وتعالى. فالإنسان لله، مخلوق لله، ليسرد الله خالقه بالعبادة وحده بلا منازع أو شريك. هذه العبادة يا إخوة لله وحده هي العهد الذي أخذه الله على الخلق، وهي الميثاق العظيم الذي أخذه الله على الخلق. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلا عجب يا إخوة أن تكون العبادة هي الصيحة الأولى لكل نبي، وهي التوجيه الأول لكل رسول. فما من نبي ولا رسول بعث في قومه إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحده: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة آدم، وهذه دعوة إبراهيم، وهذه دعوة موسى، وهذه دعوة نوح، وهذه دعوة عيسى، وهذه دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالعبادة أمر الله بها كل الخلق، وأمر بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لنبيه المصطفى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. فالتكليف بالعبادة لازم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل بشر على وجه الأرض حتى يلحق بربه تبارك وتعالى. بل وبين الله عز وجل أن المسيح عيسى بن مريم الذي عبده النصارى وجعلوه إلها من دون الله بين عبوديته له سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا.